الجنوب السوري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية عدة تمرات بمنطقة رأس الناقورة في الجنوب اللبناني. وذكرت مصادر محلية أن ركاب السيارة المستهدفة نجوا من الهجوم، لافتة إلى تمكن الجيش اللبناني والصليب الأحمر من الوصول إليهم. يأتي هذا العدوان في سياق خروق الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف العدوان على البلاد، خصوصا على مناطق الجنوب والبقاع، بالرغم من دعوات أطراف محلية ودولية بضرورة الالتزام الكيان ببنود الاتفاق. يذكر أن مدنيا استشهد مؤخرا بغارة للاحتلال على مركبة في إحدى بلدات قضاء صور. منعت قوات الاحتلال سكان مخيم نور شمس من الدخول لمنطقتهم بعد إخطارها بهدم 17 منزلا إضافيا في المخيم الواقع في طول كرم بالضفة الغربية. وفي جنين أخطر جيش الكيان بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي قرية العرقة المحاذية لجدار الفصل العنصري. إلى ذلك فجرت وحدات الكيان منزلين في الخليل بعد اقتحام المدينة وإجبار سكان البيتين على المغادرة. تصاعد أنشطة الاحتلال الاستيطانية يأتي بالتزامن مع مناقشة سلطات الكيان مشروعا لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة لإحداث تغيير ديمغرافي في المدينة لصالح المستوطنين. هذا واعترف كيان الاحتلال أنه أخطأ في تقدير نوايا حماس رغم امتلاكه معلومات استخبارية وفشله في تجنيد العملاء بعد حادثة خان يونس عام 2018. المزيد تابعوه في سياق التقرير التالي.
فشلنا في تقدير نوايا حماس رغم امتلاكنا معلومات استخبارية، وفشلنا في تجنيد العملاء بعد حادثة خان يونس في العام 2018. كما أخفقنا في تحليل المعلومات بشكل دقيق. تلقينا مؤشرات تحذيرية ضعيفة خلال صيف 2023، لكننا لم نفسرها على أنها استعداد من حماس لشن هجوم واسع. لكن بالمقابل تتحمل القيادة السياسية مسؤولية كبيرة بسبب تسهيلها تدفق الأموال القطرية إلى غزة، والتي تحولت إلى قدرات عسكرية لحركة حماس، إضافة إلى تجاهلها التحذيرات واعتمادها سياسة الاحتواء بدل الهجوم. ما سبق هو فحوى تحقيق جهاز الأمن العام الشبك حول الإخفاقات التي وقعت في 7 أكتوبر، وهو اعتراف علني بالفشل من قبل الجهاز الذي يرأسه رونين بار في منع طوفان الأقصى، إلى جانب تقاسم للمسؤولية مع المستوى السياسي برئاسة بنيامين نتنياهو.
واضح أن هناك يعني إشارة قوية للمستوى السياسي أنه كانت سياساته خاطئة وأنه كانت قراراته خاطئة، وأنه أيضا لم ينتبه للإنذارات المتكررة ولم يستمع للنصائح أيضا.
نتائج التحقيق أدت إلى تصاعد الخلاف بين رينين بار ونتنياهو، حيث أكد مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يسعى إلى إقالة بار بعد هذا التحقيق الذي يعتبر الأكثر ضررا بنتنياهو. لكن ووفقا للإعلام الإسرائيلي لن يتمكن نتنياهو من إقالة بار بسهولة، إذ يبدو أن الأخير قرر البقاء في منصبه في هذه المرحلة، خاصة وأن هناك عقبات في وجه نتنياهو، على رأسها موقف المستشارة القضائية للحكومة التي شددت على أن إقالة رئيس الشباك يجب أن تستند إلى أسباب قانونية حقيقية وأن تخضع لرقابة قانونية صارمة. ورغم أن نتنياهو قد يكون قادرا على إقناع الحكومة بالموافقة على إقالة بار، إلا أن الأخير بعد نشر نتائج التحقيق ألقى بقنبلة حارقة على نتنياهو.
نواصل نشرة الأخبار من إذاعة طهران. تبنت القمة العربية الطارئة في القاهرة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للقمة الذي أكد أن خطة إعادة إعمار غزة تهدف إلى الحفاظ على الاتصال بين القطاع والضفة الغربية تحت سلطة واحدة. واعتبر البيان وقف إطلاق النار في القطاع من الأولويات، مشددا على الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى. ومن جهتها أشادت حركة حماس بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدها البيان داعية إلى توفير مقومات نجاحها. أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول أكثر من 30 شهيدا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن 4 شهداء ارتقوا حديثا، فيما انتشل البقية من تحت أنقاض البنايات المهدمة، لافتة أيضا إلى وصول 10 مصابين إلى المراكز الطبية. هذا وذكرت الوزارة أن الحصيلة الكلية للشهداء تخطت عتبة 48,400 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2024. لقيت مستوطنة إسرائيلية حتفها متأثرة بإصابتها في العملية التي نفذت قبل أسبوع قرب مدينة الخضيرة في حيفا المحتلة. وقد نفذ مواطن فلسطيني أواخر الشهر الماضي عملية دهس وطعن في المدينة، تداتها أسرت عن إصابة 10 مستوطنين واستشهاد المنفذ برصاص الاحتلال. يذكر أن الهجمات الفلسطينية على المستوطنين في الأراضي المحتلة تصاعدت حدتها في الشهور الأخيرة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال خلال فترة عدوانه على قطاع غزة. إلى ذلك توغلت قوات الاحتلال بعدة قرى بريف محافظة القنيطرة في الجنوب السوري للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. مصادر محلية أكدت قيام الاحتلال بتنفيذ عمليات تفتيش بذريعة البحث عن أسلحة تعود لجيش النظام السوري السابق. وتشهد القرى والبلدات السورية المحاذية للجولان السوري المحتل توغلات متكررة، وآخرها توغل قوات إسرائيلية في موقع عسكري في تل المالبريف محافظة القنيطرة، حيث عمدت إلى تفتيشه قبل أن تنسحب منه وسط تحليق لطائرات مروحية وطائرات استطلاع. وإلى الشأن السوداني، حيث شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ووحدات الدعم السريع. وأشارت المصادر المحلية لاقتراب الجيش من محاور عدة بمنطقة القصر الجمهوري ومقار الحكومة الاتحادية بالخرطوم، لافتة إلى نجاح الجيش باستعادة السيطرة على مدينة الدالي بولاية سنعر جنوب شرقي البلاد. إلى ذلك استهدفت وحدات الدعم ولاية النيل الأبيض بمسيرات انتحارية، كما قصفت مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر عاصمة إقليم دارفور، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين. كان هذا النبوء الأخير في النشرة. أما الآن في العناوين الرئيسية: نجاة عدة أشخاص بهجوم لمسيرة إسرائيلية على مركبة مدنية في الجنوب اللبناني. تصاعد أنشطة التهديم والاستيطان للاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية. وللمرة الثالثة خلال 24 ساعة جيش الاحتلال يتواغل بريف القنيطرة في الجنوب السوري. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكاني مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم.
كل المرحب بكم وحللتم علينا، أهلا في جولة جديدة بين محافظات إيران ومدنها عبر برنامجكم السياحة الغذائية في إيران.
خلال تجولنا بين مدن محافظة سمنان وبعد أن غادرنا مدينة شاهرود، مررنا بمدينة دامغان التي تعتبر من المدن التاريخية والجميلة في محافظة سمنان، كي نتعرف عليها وعلى معالم سياحتها التاريخية والطبيعية، فضلا عن السياحة الغذائية فيها. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، تعد مدينة دامغان من المدن الإيرانية الجميلة في محافظة سمنان، وتقع إلى الشمال الشرقي من إيران، وتضم مجموعة من المناطق السياحية الطبيعية والآثار التاريخية. كانت هذه المدينة القديمة عاصمة إيران في عهد الأشكانيين، وبنيت على طريق نهر تششم علي، وقد كان الاسم القديم لدامغان دهيمغان وسادارفوزه.
يبدو أن هذه المدينة كانت قسما من ولاية قومس، حيث ورد ذكرها في نقش الملك الأشوري سرجون الثاني، كما اختيرت دامغان في العهد الساساني عاصمة شتوية للدولة، وقد دمرت هذه المدينة بشكل كامل خلال الغزو المغولي كما حدث للمدن الإيرانية الأخرى، ولكنها بنيت من جديد في العهود التالية وتعتبر الآن من مدن إيران المهمة.
من المناطق السياحية التاريخية في هذه المدينة نهر تششم علي وبيت لطفي وتل حصار دامغان وسوق دامغان والمدرسة الموسوية وغيرها. كانت مدينة دامغان محط اهتمام كبير من قبل الملوك القاجاريين الذين حكموا من 1796 إلى 1925 للميلاد، ولذلك فقد شيد أغا محمد خان وفتح علي شاه القاجاري مبنى فيها ما يزال قائما إلى اليوم، وتسمى هذه المجموعة الجميلة بتششم علي. كما يقع في هذه المدينة أقدم مساجد إيران، وهو مسجد تاريخ خانه الذي يعود تاريخه إلى حوالي 1300 عام مضى، ويعتبر هذا المسجد النموذجي الجميل والكامل من مساجد القرون الإسلامية الأولى، ويمكننا أن نلاحظ فيه الطراز المعماري الساساني.
وعلينا أن نقول فيما يتعلق بأهالي دامغان إن أهالي هذه المدينة مسلمون شيعة ويتحدثون باللهجة الفارسية الدامغانية، تشبه لهجة الأهالي اللهجة الخراسانية في قسم من دامغان، فيما يتحدث الأهالي في القسم الآخر بلهجة تشبه اللهجة المازندرانية. ومن أجل التعرف على ثقافة دامغان التقليدية يمكننا أن نتعرف على السوق القديمة في هذه المدينة ومشاهدة الطراز المعماري والصناعات اليدوية والمأكولات التقليدية وألبسة أهالي المدينة.
ويعتبر سوق دامغان من الأبنية القاجارية في هذه المدينة، ويعلوه سقف مقبب والقبب فيها نوافذ لغرض الإضاءة بين قبة وأخرى، ويمكن للسائح أن يشتري من هذا السوق واحدا من أهم المحاصيل الزراعية في هذه المدينة، وهو فستق دامغان كهدية، وذلك فضلا عن الصناعات اليدوية، وهو المحصول المعروف باسم الذهب الأخضر.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الكرام، مناخ قضاء دامغان بشكل بحيث يناسب زراعة الفستق لحد كبير، وهو ما أدى إلى أن يحيط بمدينة دامغان الكثير من مزارع الفستق، ويعمل الكثير من أهالي هذه المدينة في مجال زراعة الفستق وبيعه. يعود تاريخ إنتاج الفستق في دامغان إلى أكثر من 700 عام، ورغم أن كل أنواع الفستق مثل كلقوتشي وأكبري وأحمد أقاي وغيرها تنمو في دامغان ولكن هناك أنواع أخرى من الفستق مثل شاه باسند وعباس علي وخنجري خاصة بهذه المنطقة ولها طعم مختلف.
ويشغل الفستق في الطب الإيراني التقليدي مكانة خاصة، ونظرا إلى النسبة العالية من الحديد في الفستق فإنه مفيد لمعالجة فقر الدم، ويستخدم هذا المحصول على نطاق واسع لفتح مسالك الكبد. والفستق مفيد لتسكين القلب والأعصاب، وهو يعالج السعال والإسهال.
كما يستخدم الفستق في إعداد الحلويات ومستحضرات التجميل. ومن الطريف أن نعلم أن أهالي دامغان يستخدمون الفستق في الطبخ على نطاق واسع، وهم يعدون منه مرقا لذيذا باسم مرق الفستق.
وإذا ما أردتم تجربة هذا الطعام اللذيذ، فعليكم أن تعلموا أنكم بحاجة إلى المواد التالية لتحضيره: مسحوق لب الفستق، ومقدار من لحم الغنم خال من الشحم، وبصل وزيت، وعصير الحسرم، والسكر والملح والماء.
أيها الكرام، بعد أن تعرفنا على مرقة الفستق الواسعة الانتشار بين أهالي دامغان، نشير هنا إلى طعام آخر يطلقون عليه اسم مانيبولو الدامغاني، ويعتبر هذا الطعام من المأكولات التقليدية في دامغان، ويدخل في إعداده اللحم الضاني وقد يستغنى عنه، والرز والحمص المجروش والكشمش والبربريس والزعفران والشعرية والبصل المحمر والكمون الأسود والزيت والزبادي والبيض والملح والفلفل والكركم.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب جمهورية إيران الإسلامية عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم،
حتى نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى. لكم منا أطيب الأماني، وإلى اللقاء.
قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك، عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هواك، لا ترى.
يا من خلق الحب فسواه، يا لقلبي أن يسمو سقط القلب بحبك سوا يا من ضاعت فيه سفني وبرى بحر حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتول في هوى يا ربي ربي سوى أنا مفتول في هوى
لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بادين ما بين البسمة والوجع ضل فؤاد ما وعى وبهم ثغر ما دعا ألقيت لهم من بها عميت عين لا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 43 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند رؤيته للهلال. مضت مقاطع من هذا الدعاء الكريم وبقيت مقاطع أخرى. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
سبحان ما عجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث.
سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك. سبحانه مصدر على سبحان، يعني مصدر على وزن غفران، وسبحان بمعنى التسبيح، والتسبيح هو التنزيه. عندما نقول سبحان الله، الواقع أننا ننزه الله عز وجل أعلى درجات التنزيه. ولهذا يقول الكثير من العلماء أن سبحان اختصت بالله تبارك وتعالى، فلا يقال لغير الله سبحانك، حتى وإن كان هذا الشخص مثلا منزه عن العيوب أو عن بعض العيوب. سبحان أعلى درجات التنزيه، فعندما نقول سبحان الله يعني نحن ننزه الله عز وجل عن كل نقص في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. الله عز وجل يمثل الكمال المطلق، الكمال الذي لا نقص فيه أبدا أي نوع من أنواع النقص. فنحن عندما نقول سبحان الله يعني ننزه الله عن كل شيء، ننزهه عن الجهل، ننزه الله عن الظلم، ننزه الله عن اللهو، عن العبث، عن الشريك أيضا في الخلق. الله عز وجل هو الكمال المطلق، فلا يستحق التنزيه المطلق غير الله تبارك وتعالى. الإمام هنا سلام الله عليه أشار إلى قضية التنزيه، لماذا؟ لأنه البعض أيها الإخوة الكرام وبعض المنجمين القدماء وخصوصا الفلكيين اللادينيين كانوا يعتقدون بأن الكواكب بما فيها القمر مؤثرة بنفسها في العوالم السفلية، والبعض منهم كان يدعي أن الكواكب والنجوم هي موجودات عاقلة حية، وهي التي تدبر أمر العوالم السفلية، بمعنى أن كل ما يقع من حادثة في الأرض، حوادث طبيعية، حوادث اجتماعية، حروب على النفس، أيضا نفس الإنسان، المستوى الفردي من ربح خسارة إلى غير ذلك، يعتقدون بأن الكواكب أو ما يسمونها العوالم العلوية هي المؤثرة والمدبرة للعوالم السفلية، وربما بنوا بعض علم التنجيم على هذه القضية. طبعا نحن لا ننكر أن هناك ارتباط بين العوالم العلوية والسفلية، ارتباط ما، أما أن تكون هذه العوالم عوالم حية وعاقلة وهي التي تدبر أمر الكون، هذا ما لا نقبله. وإذا كان الاعتقاد بأنها مؤثرة من دون الله تبارك وتعالى فهذا شرك، أو مؤثرة مع الله عز وجل فهذا أيضا شرك، ربما تكون كاشفة عن بعض الأحداث التي تقع في الأرض، ربما يوجد هناك ارتباط ما بين الكواكب العلوية والموجودات السفلية، ولكن أن تكون هذه هي المدبرة لأمرنا قطعا هذا لا نقبله، وهذا في بعض حالاته يكون شركا بالله تبارك وتعالى. ربما الإمام سلام الله عليه يريد أن يدفع هذه الشبهة أو ينتقد بصورة غير مباشرة هذا التيار الذي يعتقد أن القمر مدبر، إما على كل حال بالاستقلال وإما بنوع من المدخلية في التدبير الإلهي. يريد أن يدحض هذا ويقول بأن القمر مدبر لا مدبر، الله عز وجل هو مدبر لكل هذا الكون، هو الحي القيوم القائم على كل شيء، وغير الباري تبارك وتعالى من مخلوقاته، كل شيء سوى الله عز وجل هو من المخلوقات، من الممكنات المدبرة وليست المدبرة، فلا يوجد مخلوق له على كل حال تأثير من دون الله تبارك وتعالى أو تأثير مع الله بمعنى أن يكون شريكا مع الله عز وجل في التدبير. التدبير لله عز وجل، هو رب السماوات والأرض، هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض. فالإمام عليه السلام يقول سبحانه، يعني سبحان الله، يعني أنزه الله عن كل نقص، بما في ذلك ما يعتقده البعض من أن هناك للكواكب تأثير من دون الله أو مع الله علينا. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك، هنا يشير إلى أن الله هو الذي يدبر القمر، فالقمر مدبر وليس مدبر، الله يدبر أمره وليس هو يدبر أمرنا. سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك، يشير إلى ما تقدم ذكره من حركة القمر، خسوف القمر، طلوع القمر، أفول القمر، منازل القمر، على كل حال مسير القمر، دوران القمر في فلك التدبير، هذه الأمور التي أشار إليها الإمام سلام الله عليه، والتي هي من صنع الله، من أمر الله تبارك وتعالى. وألطف ما صنع في شأنك من الأمور المرتبطة بالقمر، والتي تطرق إليها الإمام السجاد عليه السلام في فقرات سابقة ونحن أشرنا إليها أيضا. سبحانه ما دبر في أمرك وألطف ما صنع في شأنك، جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث، بمعنى أن هذا الهلال هو يفتح مرحلة زمنية جديدة للناس في هذه الأرض، فهو مفتاح شهر حادث، شهر جديد لأمر حادث، لأمر حادث قد يرتبط بأمر الدنيا وقد يرتبط بأمر الآخر. هذا الشهر الجديد قد يأتي بأمور جديدة للإنسان، في رزق الإنسان، في صحة الإنسان، في عمر الإنسان، بأن يكون الله عز وجل كتب للإنسان شيئا حادثا، شيئا جديدا في هذا الشهر لم يكتبه له في الشهر السابق، لأن الله حتى لو كتب له الرزق، الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، الله كل يوم هو في شأن. فإذا الله عز وجل جعل الهلال مفتاحا لشهر جديد، هذا الشهر الجديد فيه أمور جديدة، هذه الأمور الجديدة قد ترتبط بدنيا الإنسان، رزق الإنسان، صحة الإنسان إلى آخره، أو قد ترتبط بدين الإنسان، ما يعمله الإنسان لدينه من أشياء جديدة كحج أو زيارة أو صيام أو ما شابه ذلك مما لم يفعله في الشهر السابق. تتمة الدعاء تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نستهلها كالمعتاد بتلاوة عطرة للآيتين 94 و95 من سورة الأعراف بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت وإياكم خاشعين.
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
مستمعي الكريم، بعد أن تطرق القرآن الكريم إلى قصص أنبياء كهود وصالح وشعيب عليهم السلام، يعرض لنا إحدى السنن الإلهية، وهي أن الله سبحانه وتعالى إلى جنب بعثة الأنبياء ودعوتهم لعبادته يعرض الناس لبعض المشاكل والصعاب، كي يذكر الناس الموت ويوم القيامة فيتوبوا عما هم عليه، وربما كانت الصعاب حوادث جسدية بالمرض والموت، أو كانت أضرارا مالية كالجفاف والقحط كي يتركوا حب الدنيا. طبعا فترة هذه الصعاب والمشاكل قصيرة، وسرعان ما يعود الرفاه والصحة إليهم، ولكن للأسف أن كثيرا من البشر حالما يمتعون بالمال والجاه تصيبهم الغفلة، ويعزون هذه الحوادث والمصاعب إلى الطبيعة المادية وينسون الله تعالى، وهنا ينزل عليهم غضب الله، وأكثر الناس عن هذا الأمر غافلون. من هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن الصعاب والمشاكل أمر بناء يزيل الغفلة ويقود إلى الله عز وجل، والمشاكل ليست كلها غضبا من الله، بل أحيانا رحمة منه جل وعلا على شكل بلاء. ثانيا الرفاه لبعض الناس عامل نسيان وطغيان، إذن فليس كل نعمة دليل على الرحمة.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
والآن أيها الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآية 96 من سورة الأعراف.
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
تبين مستمع الكريم هذه الآية أن الله الكريم لا يريد إنزال المشاكل والصعاب على البشر، بل أن الناس إذا كانوا مؤمنين ومتقين ويؤدون واجباتهم تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم وعوائلهم، فعندها يفتح الله عليهم أبواب السماوات والأرض وينزل نعمه عليهم. ولكن ما العمل؟ ونحن نرى بعض الناس مع أنهم يتمتعون بالنعم الإلهية ينكرون الله ويكذبون بآياته ويخلقون الظروف المؤدية بهم إلى غضب الله عليهم. وها قد تطرح عزيزي المستمع هذا السؤال: لماذا نرى الكافرين اليوم مرفهين والمسلمين في ضيق وشدة، في حين أن هذه الآية تؤكد أن الإيمان والتقوى يسببان نزول النعم؟ لو تمعنا قليلا في الوضع الراهن لوجدنا أولا أن أغلب الدول الإسلامية لا تحمل من الإسلام سوى اسمه، ولا تحكمها الشريعة الإسلامية. ثانيا مع التقدم العلمي والصناعي للدول المتقدمة نراها تعاني مشاكل ثقافية واجتماعية كبيرة، أهمها تمزق العوائل وانعدام الرأفة، لذا كثرت الأمراض النفسية في هذه الدول. وقد أشار القرآن الكريم في آيات أخرى إلى هذا النوع من النعم المؤقتة واللامباركة. المسألة المهمة هي أنه في الحديث عن المؤمنين تتنزل عليهم البركات، ولكن في الحديث عن الكافرين لا نجد نزول البركات، ذلك أن البركات هي النعم الدائمية والباقية والخالية من المصائب والبلايا كالبركة في الأعمار والمال والعلم وأمثالها، وهذا ما يغدقه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، كما وضح في الروايات أنه عندما يظهر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تخرج الأرض والسماء بركاتها، لأن الظلم والجور قد زال وانتشر في العالم القسط والعدل. ومن هذه الآية نتعلم أولا يجب أن لا نفرح بكل نعمة، فالنعمة على المؤمن بركة ودليل الرحمة الإلهية، وعلى الكافر تكون مؤقتة ولا بركة فيها وعلامة على الغضب الإلهي. ثانيا لأجل نزول البركات على المجتمع لا يكفي الإيمان والتقوى الفردية، بل أكثر المجتمع يجب أن يكونوا متقين. ثالثا إن التأكيد على رفع المستوى الثقافي والأخلاقي للمجتمع يؤدي إلى النمو الاقتصادي للمجتمع ويحول دون انتشار المفاسد الاقتصادية. وإلى هنا سادتي المستمعين نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. نستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
شيل واحد تغتابه يحمل ذنبه وحسابه شيف ايدك تال الصاب ليش العذاب تفتح باب احسب حسابه
لا تغتاب
جالس للاغتياب لا تفرح بلحظة سراب كل لحظة محسوبة بحساب واللي تقوله له
أثار
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته تحفظ في غيبته كلمة تطعنا بالظهر
كلمة تطعنا بالظهر
من تغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون ادنى احساس لا تخسر اخوانك غيبتهم صون لسانك أعراض الناس دون احترامك للأصحاب عيش التزامك
لا تغتاب
تستغيب علي تقول الله الرقيب أمرك عجيب أمرك غريب تكسب ذنب تخسر أجر
تكسب ذنب تخسر أجر
ليش أجرك أنت تضيع باللي تقوله وتسمع اللي ماله منفعة قول اللي يسرك بالحشر
قول اللي يسرك بالحشر
كل مغتاب كتابه يحصي كل اللي اغتابه ومنه تضيع الأعمال باكر يوم المحشر من كل أعماله يخسر ويتندم علي دار ساعد سؤالك اشتلك جواب احسب فعالك
التاسعة مساء هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته حيكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها معكم بالعناوين الرئيسية طهران تؤكد التزام الجمهورية الإسلامية بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي. وصول أكثر من 30 شهيدا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. وتصاعد أنشطة التهديم والاستيطان للاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية.